بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في حقيقة الوضع، في كيفية الوضع. ذكرنا بالأمس مقولة التعهد، أن من ذهب إلى التعهد كلما أراد معنى خاصا يذكر له لفظا خاصا. هذه المقولة قلنا لم يكتب لها التوفيق. هناك مقولة أخرى، هناك قول آخر في كيفية الوضع. هذا القول ذهب إليه بعض الأعلام الأجلاء. قال الوضع عبارة عن ماذا؟ قال الوضع عبارة عن اعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى. هذا الوضع عبارة عن اعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى. هذا الكلام أيضا لا يخلو يعني من إشكالات، لا يخلو من الإيراد عليه. لماذا لا يخلو من الإيراد عليه؟ لأن نحن نقول تفسيرك للوضع باعتبار الملازمة، يعني أنا أعتبر الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى. نقول هنا اعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى، وين تعتبرها؟ آخر في الذهن أو في الخارج؟ تقول أنا أعتبر الملازمة بين اللفظ والمعنى، وين؟ إن قلت خارجا في عالم الخارج التكويني خارج الذهن في التكوين، إن اعتبرت الملازمة في الخارج هذا لا ينفعنا. ليش لا ينفعنا؟ لأن هذا الإنسان السامع المخاطب بشكل عام، الإنسان لما تعتبر الملازمة له في الخارج فهو هذا الإنسان لا يخلو أمره. إن كان يعلم بالوضع أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فذهنه ينتقل إلى المعنى من سماع اللفظ، ولا معنى لاعتبار الملازمة، لا أثر له حينئذ، لا أثر له. إن كان يعلم بالوضع فلا أثر له، تصبح لغو. ليش اعتبرت الملازمة في الخارج؟ ليش تعتبر الملازمة بين اللفظ والمعنى في الخارج؟ فإن كان يعلم بالوضع فاعتبارك لغو، وإن كان لا يعلم بالوضع جاهل، جاهل، أنت اعتبرت الملازمة بين الطبيعي اللفظ والمعنى في الخارج ماذا ينتفع هو؟ يعني هو لما يسمع اللفظ لا ينتقل ذهنه ماذا؟ إلى المعنى، لا يعلم بالوضع ولم يعلم، فاعتبارك الملازمة بينهما في الخارج لا قيمة له، باطل فاسد لا يؤثر شيئا، لغو بلا فائدة، عبر ما شئت فعبر. فإذا أنت تقول أنا أعتبر الملازمة بين اللفظ والمعنى في الخارج، واعتبارك في الخارج خلاص لا فائدة له. فإن علم بالوضع، هو إن علم بالوضع فذهنه ينتقل المعنى ولا حاجة لاعتبار الملازمة، وإن لم يعلم بالوضع فذهنه لا ينتقل إلى شيء اعتبرت الملازمة في الخارج ولم تعتبر. هذا إذا كان المراد من اعتبار الملازمة وين؟ في الخارج. أما لو اعتبرت الملازمة في الذهن، يعني مرة تقول أنا الواضع أعتبر الملازمة في الخارج، ومرة تقول أنا أعتبرها في الذهن، يعني في أذهان الناس، بين عن أذهان الناس، لكن أنا أعتبر الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى وين؟ في عالم الذهن. أيضا يحق لنا أن نسأل من هذا الواضع المحترم الشريف، صدق أيها الواضع، تقول أنا اعتبرت الملازمة بين الطبيعي اللفظ والمعنى في الذهن، نسأل سؤال، اعتبرت في ذهن الجاهل بالوضع أو في ذهن العالم؟ كيف اعتبرت الملازمة؟ إذا كان في ذهن الجاهل بالوضع أيضا لا فائدة فيها، ليش؟ أولا هو طالما لم يعلم بالوضع لا ينتقل إلى المعنى من سماع اللفظ، هل ينتقل؟ سؤال، فلا ينتقل، لا ينتقل إليه، تقول أنا أعتبر الملازمة في أذهان الناس، والناس يعلمون بالوضع أو ما يعلمون؟ يقول لا ما يعلمون، هم جاهلون، وجاهلون، ماذا يستفيدون من اعتبار الملازمة؟ ماذا يستفيدون؟ لا يستفيدون شيئا، لا يستفيدون شيئا، لا أضر له، لا فائدة فيه. وإن قلت أنا أعتبر الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى في أذهان العالمين بالوضع، أذهان من؟ العالمين بالوضع، نقول أيضا هذا لا ينفعك، أو فقل هذا أيضا له، ليش له؟ بل تحصيل حاصل، بل أردأ أنحاء تحصيل حاصل، ليش أردأ أنحاء تحصيل حاصل؟ لأن أنا أعلم بالوضع بالوجدان، أعلم بالوضع ماذا؟ بالوجدان، فأنت تعتبر الملازمة وهذا الاعتبار للملازمة لي أمر تعبدي، يعني متعبد به، يقول أنا أعتبر الملازمة في ذهنك أيها العالم بالوضع، وتعتبر أنا عالم بالوضع وجدانا، يعني تريد تحصل ماذا؟ ما هي المحصلة؟ ما هي المحصلة هنا؟ أنا أعلم بالوضع، تعتبر الملازمة بينهما في ذهني تحصيل حاصل، بل اعتبارك الملازمة لي أمر تعبدي، أنا عندي وجدان، أنا أعلم يقيناً أن هذا اللفظ هذا فعل، يقول أنا أتعبدك بأن هذا اللفظ هذا فعل، يعني أتعبد الملازمة في ذلك إنصافاً، القول بأن حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى لا معنى محصل له، هذا واحد لا معنى محصل له، ثانيا نقول أولا الملازمة سواء كانت في الخارج أم في الذهن هي بيدك أيها الإنسان المحترم، يعني الملازمة الخارجية خاضعة لاعتباري أو الملازمة الذهنية خاضعة لاعتباري؟ أبدا، هي أمر تكويني حينئذ سواء كانت في الخارج أم في الذهن، أمر تكويني، والأمور الحقيقية الخارجية لا تخضع للاعتبارات أبدا، لا تخضع. أقول أنا أعتبر النار موجودة الآن، ألف مرة أعتبر النار موجودة هنا، وجدت النار؟ وجدت نار، لها سبب خاص، لها علة خارجية، لها سبب خارجي وتكويني، الأمور المؤثرات الخارجية الآثار الخارجية خاضعة لعوامل خارجية لعلل وليست خاضعة للاعتبارات، شيخنا قاعدة عام، الأمر التكويني لا يخضع للاعتبار، يقول أنا أعتبر الملازمة موجودة في الخارج، خليت أعتبر ألف مرة ما بتستفيد، يقول زيد اليوم جاء يريد يطلب علم، زيد يقول أيها الناس أنا أعتبر زيد مجتهد مطلق، وصار مجتهد مطلق زيد يلا يدرس ليلة نهارا يشتغل حتى يفهم بعض المسائل، بمجرد يقول أعتبر زيد مجتهد صار مجتهد بالاعتبار يؤثر في الخارج، إنسان جائع له يومين لم يطق شيئا، يقول اعتبر زيد شبعانا. الحمد لله ما اعتبرني شبعان خلاص انتهى، اعتبرت شبعان هذه المره لا زلت جائعا. اذا الامور التكوينيه لا تخضع للاعتبارات، وهكذا الامور الحقيقيه الموجوده في النفس في صقع النفس لا تخضع. الامر التكويني سواء في النفس ام في الخارج لا يخضع للامر الاعتبار. ملازم ماذا يريد؟ انا اعتبر ملازم بينكم اخر نقول لا معنى محصل له، ليش نقول هذا الشيء من هذا الباب؟ وماذا تريد؟ فاذا فاولا الملازم بينهما سواء في الخارج ام في الذهن ليست خاضع للاعتبار. يقول انا اعتبرك انت حافظ سوره يوسف عليه السلام، طبعا الحمد لله حافظ سوره يوسف، يلا يشتغل يقراها ويكررها حتى يحفظها. هذه الامور خاضعه لاسبابها الخاصه. اذا اعتبار الملازم اولا اشكلنا بهذه الاشكالات له الاشكال الاول والثاني وكذا، وثانيا اصلا الملازم بين اللفظ والمعنى سواء في الخارج ام في الذهن هي ليست خاضعه لقضيه الاعتبار الذي هو سهل المؤونه في الاعتبار سهل. فالانصاف ايضا ما هو الانصاف؟ الانصاف ان القول بان حقيقه الوضع ان الوضع هو عباره عن اعتبار، الملازمه بين طبيعي اللفظ والمعنى هذا القول ايضا لم يكتف له بالتوفيق. طيب بعد نحن لا نريد ان نطيل كثيرا، هناك اقوال نذكر الانصاف كافي بعد، نذكر الانصاف في حقيقه الوضع نذكر الانصاف، لا نريد بعد ان نقول ماذا قال الاصفهاني رحمه الله له مقاله فيها كلام يعني لا احب ان فيها كذا. نذكر الانصاف في المقام، ما هو الصحيح في الوضع، ثم بعد ان ننتهي يعني نعرج على كلام صاحب الكفايه لم يقول الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما، وهكذا قال صاحب الكفايه نعرج عليه بعد الانتهاء. طيب ما هو الانصاف في حقيقه الوضع؟ اقول انصاف، الانصاف كما ذهب اليه جماعه من الاعلام، لا اقول كثير، جماعه من الاعلام منهم المحقق الايرواني رحمه الله رحمه الواسعه، قالوا ان الوضع عباره عن ماذا؟ عباره هكذا الوضع، كيفيه الوضع عباره عن اعتبار، اعتبار اللفظ متحد مع المعنى، عبارة عن كون اللفظ فانيا في المعنى، يعني بعبارة أخرى الوضع عبارة عن كون اللفظ هو المعنى، ندعي الاتحاد بينهما الهوهوية، اللفظ هو المعنى ندعي الهوهوية، هو هو هي هي اللفظ هو المعنى ادعاء وتنسيلا، ندعي والادعاء موجود في باب اللغة في باب البلاغة، ما مر معنا في مختصر موجود باب الادعاء، نحن ندعي أن اللفظ هو المعنى، ادعاء تنزيلي، يعني أنا أعتبر أن وجود اللفظ وجودا للمعنى لكن ادعاء وتنزيلا لا حقيقة في الخارج، ادعاء توضيحه. يعني أنا آتي لكم بنظير، آتي لكم بنظير حتى يتضح المقام، نأتي ماذا؟ بنظير مولانا. نحن وأيضا يأتي لعله قريبا معنا، ذكرنا في المختصر في علم البيان، علم المعاني، في علم المعاني ذكرنا في علم المعاني أن عندنا حقيقة ادعائية، هذه الحقيقة الادعائية منشأها التشبيه والمبالغة في التشبيه، يعني مثلا أنا أقول زيد أسد أو رأيت أسدا في الحمام، هكذا. أنا أشبه زيدا بالأسد، وأبالغ في التشبيه، أبالغ في التشبيه حتى أصل إلى الذروة في التشبيه، وأقول أن زيد هو الأسد، أصبح هو عينه، لكن ادعاءً الزيد هو الأسد، فأصبح للأسد فردان، فرد متعارف هو الحيوان المفترس، وفرد غير متعارف هو الرجل الشجاع، فأصبح زيد فرد للأسد، يعني الرجل الشجاع فرد، لكن فرد ادعائي، حقيقة ادعائية، هكذا أقول، حقيقة ادعائية. أنا أشبه الرجع بالأسد، أشبه وأبالغ إلى أن أصل أنه لا، أصلا زيد هو أسد، خلاص داخل في حقيقة أسد، لكن حقيقة دعائية. وهذه للشكاك، هذه لمن ترى انتبه، هذه الحقيقة الادعائية يكون هي للشكاك. لا شوف، نعم زاد الحقيقة يا شيخنا، في بحث طويل هذا، في مجال مرسل، في تشبيه، في استعارة، في كذا، بحث طويل. ففي هذه الصورة اسمها حقيقة ادعائية، الحقيقة الادعائية يصبح حقيقة وليس مجازا، لا يقال له مجازا، قالوا حقيقة هذه، يعني حقيقة ادعائية. ليش أنا قلت هذا ليس مجازا؟ حقيقة، لكن حقيقة ادعائية على مبدأ السكر. وهذا منشأه المبالغة في التشبيه. ما يعني طبعا آخر على طبعا يعني تصرف. هنا هكذا نقول، هنا ماذا نقول؟ انتبه، أقول أنا الواضع، يعني أنا البشر، أقول اللفظ يعني الماء، ومعنى الماء إنسان، ومعنى الإنسان أنا أدعي أن لفظ الإنسان هو عين الإنسان، هو أدعي الاتحاد، يعني أنا أقول اللفظ هو المعنى، يعني اللفظ وجود للمعنى ادعائي وتنزيلي. ترى هذا موجود، يعني لما تقول طوافوا بالبيت صلاة، هذا الحديث النبوي، حديث النبوي اللي عمل فيه المشهور عندنا، نحن ضعفنا اعتبار ضعيف السند، لكن مشهور الفقهاء عندنا أخذوا به، عملوا به، وأفتوا في كثير من الأحكام الشرعية في الحج لأجل هذا الحديث، وهو نبوي. هنا تقول طوافوا بالبيت ماذا؟ صلاة، يعني نزلت الطواف منزلة الصلاة، طبعا إلا في كلام الآدميين أحد حديثه، فإذا نزلت منزلة الصلاة معنى ماذا؟ أولا لا يكون كن طاهر، وما يكون حرير، وما يكون مغصوب، وما يكون كذا، نزلت منزلة الصلاة، وأيضا لابد يكون مثلا حدث طاهر من الحدث الأصغر والأكبر، لابد يكون هكذا، ولابد أنه لا يكون كلام كذا إلا كلام الآدمي والالتفات طبعا. يعني هذا القدر مطلقا ليس في سيد. فبناء عليه في هذه الصورة حينئذ أنا أدعي، فهذا موجود في الشرع، موجود ينزل شيء منزلة شيء آخر. اسمحوا لي الشيخ، أنا حتى أخلص المطلب. فهنا أدعي ادعاء، يعني أنزل شيء منزلة شيء آخر، هذا موجود في الشرع، موجود. وأيضا مثلا أن موثقة عمار مرت معنا في باب الطهارة، موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سألت عن الفقاع، قال هو خمر. سألت عن من؟ عن الفقاع، ماذا قال؟ نزله منزلة الخمر، هو خمر. نعم، لا هذا الرواية ما في إخبار، هناك رواية أخرى مجهول استصغره الناس، لكن هذا الرواية الموثقة الذي أكثرها قال هو خمر. طيب هذا تنزل بعد، تقول خادم العالم عارف ادعاء وتنزيلا، ادعاء او ابن العالم عارف هكذا. باب الادعاء موجود، باب واسع، وهذا موجود عند العقلاء، لكن لابد يكون له فائده. ليس ادعي بلا فائده، لازم يكون له فائده. انا هنا لما ادعي ان اللفظ هو المعنى، هو وان وجود اللفظ وجود للمعنى، الفائده ما هو؟ فائده حتى افهم الاخرين بالتفهيم. يعني انا الفائده من هذه دعوة الاتحاد لكي يكون اللفظ ماذا؟ الفائده حتى انا افهم الاخرين، لما انطق باللفظ اوجد اللفظ يوجد المعنى في ذهني، هذه الفائده، هذه الفائده. ولشده الالتصاق بينهما، بل الاتحاد اقول، لذا ترى لما قلنا ان اللفظ هو عين المعنى متحد به، هو ترى ان ما للمعنى من آثار احيانا تلحق اللفظ. يعني مثلا ان بعض المعاني قبيحه، قبيحه جدا، صحيح ام لا؟ لفظها ايضا قبيح، لكن اللفظ لا قبح في الفاظ معينه، حروف ابجديه، من اين جاء القبح فيها؟ من المعنى. صار القبح من المعنى شده الالتصاق بينهما، الاتحاد. لا تختلف شخص، فكثير من الامور معاني قبيحه في الخارج، معاني قبيحه، قبح هذه المعاني يصل الى الالفاظ حتى اللفظ يصبح قبيح عندي لشده اتحادي والتصاقه. وبالعكس قد تكون اثار للفظ، قد تكون اثار لمن؟ للفظ، ايضا هذه الاثار تاتي للمعنى لشده الالتصاق بينهما ايضا. يعني مثلا قد يكون اللفظ معقد، قد يكون اللفظ ماذا؟ معقد، فيسري التعقيد من اللفظ الى المعنى. يعني مثلا فخبر معنا في المختصر، وما مثله في الناس الا مملكه، ابو امي حي ابوه يقارب، هذا تعقيد لفظي. هذا تعقيد ماذا؟ تعقيد لفظي. يعني خاله، يعني ابن خاله، وما مثله في الناس الا مملكا، ابو امي حي ابوه يقارب، هذا التعقيد اللفظي في اللفظ يصل الى المعنى، ولا المعنى غير معقد؟ المعنى ليس معقد، لكن لان اللفظ معقد سرى الى المعنى. وقد يكون تعقيد معنوي، طبعا لا ربط لنا الان، نعم لا نريد ان نشرح مختصر، ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد او الى اخره. شاهد الحال، فاحيانا صفات اثار المعنى تاتي للفظ، مثل قبح المعنى يصل الى قبح، واحيانا اثار اللفظ تاتي الى المعنى، مثل تعقيد اللفظ يصل الى التعقيد المعنى، لشده الالتحاق والالتصاق بينهما، وهذا يؤيد الهوهوية، يعني ادعاء الاتحاد بينهما، هذا يؤيد هذا المطلب أيضا. ولذا أيضا، ولذا في حال الاستعمال، أنت لما تستعمل اللفظ هل تنظر في حال الاستعمال إلى اللفظ مستقلا؟ ها؟ أبدا. في حال الاستعمال يكون اللفظ مغفولا عنه، يلحظ آلة لغيره، الملحوظ بالاستقلال هو المعنى فقط في حال استعمال. لا شاب يدعى يا سيدنا هذا الشلفون أكيد يا سيدنا هذا نفس الكلام. فبناء عليه بعد الكلام إن شاء الله. بناء عليه في هذه الصورة. حينئذ فادعاء الاتحاد والهوهوية يتناسب مع هذا الأمر الذي لما نذكر اللفظ حال الاستعمال يكون اللفظ مغفولا عنه، يلحظ آلة والمعنى يلحظ ماذا؟ استقلالا، ويكون اللفظ قالبا للمعنى بل ثانيا في المعنى، ثانيا اللفظ. ولذا سوف يأتي في استعمال لفظي أكثر من معنى لما نقول مستحيل. ليش؟ لأنه لا يمكن أن ينفني اللفظ في آن واحد، في آن واحد فناء اللفظ. إذن انصافان هذا المعنى، هذا تفسير للوضع، تفسير مقبول جيد عليه شواهد لا غبار عليه، كلام لطيف ومقبول، هذا ويكون معنى الوضع. معنى الوضع هو الاتحاد والهوهوية، يعني كون اللفظ وجود اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا وادعاء. تفضل. لا، كلام شيء آخر. كان يتكلم عن مناسبة بين اللفظ والمعنى، المناسبة ذاتية أو له بالوضع. كلام هاي الدرجة كان أنه بين اللفظ والمعنى، هل نفس اللفظ يقتضي يقول هو مركب أصل الدلالة ذاتية، لكن المعنى الخاص بالوضع. الوضع كيف الآن يشرحه، هاي الفرق بينهم. فحينئذ بناء على هذا الكلام أصبح معنى الوضع، هذا تفسير الوضع، هو عبارة عن الاتحاد والهوهوية. هذا معنى مناسب ولطيف ومقبول ولا إشكال فيه. يبقى بعد أن عرفت ذلك يبقى أمران. الأمر الأول، صاحب الكفاية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، وهكذا يقول نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص ماذا؟ بينهما، وارتباط خاص بينهم ناشئ من تخصيص به تارة وكثرة استعمال فيه أخرى، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعين وتعييني كما لا يخفى. هذه العبارة ذكرناها سابقا، يعني عبارة صعبة كبيرة ذكرناها سابقا، الآن أشرحها. هو يقول أنه اختصاص اللفظ بالمعنى. الوضع من مقولة الفعل، الوضع، والوضع مصدر، مصدر بمعنى الفعل، يعني ليس المصدر الفرق بين المصدر والفعل من حيث النحو، لا ما أتكلم هكذا، لا. أقول الوضع هنا، الوضع من مقولة الفعل من جهة، وثاني هو فعل مصدري، يعني لا بمعنى اسم المصدر النتيجة اللي هي الاختصاص، اختصاص والارتباط هي النتيجة، أثر، لا، الوضع عملية، الوضع عملية، مصدر، عمل، فعل، هو أمر اختياري، أضع هذا اللفظ لهذا المعنى. فصاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول الوضع هو نحو اختصاص اللفظ، اختصاص عن افتعال، والافتعال الاختصاص من مقولة الانفعال، والوضع من مقولة الفعل. شيخنا انتبه، المقولات عشرة، المقولات ماذا؟ عشرة، جوهر واحد وتسع. من جملة المقولات العرضية الفعل والانفعال، الفعل والانفعال. الوضع هنا من مقولة الفعل، يعني تخصيص اللفظ بالمعنى، تخصيص. أما الاختصاص مقولة الانفعال. المفروض كان يقول هكذا، الوضع هو تخصيص، هو تخصيص اللفظ بالمعنى، لا اختصاص اللفظ بالمعنى، تخصيص اللفظ بالمعنى، يعني عملية التخصيص لا الاختصاص، حتى يكون يتلائم مع الفعل، حتى يتلائم معه الوضع هو فعل اختياري النفس. فإذا كان نقول الفعل، تقول أنت هو اختصاص، يعني انفعال، تقول هو تخصيص، تقول هو ربط لا ارتباط. يعني يفسر مقولة الفعل بالانفعال. هذا إذا حملنا على ظاهره. إذا حملنا على ماذا؟ أما إذا لم نحمل على ظاهره، يقول لا، حتى هو يريد يعني مثل شعدها نبت، يعني يريد فقط أن يعرف شيء ماذا بشيء آخر. يعني إذا لم نحمله نقول إذا لم يكن مقصوده هكذا، لا إشكال حينئذ بعد، لا إشكال. إلا أنه لما يقول هو اختصاص، اختصاص انفعال، والوضع فعل، فيفسر الفعل بالانفعال في غير محله. التخصيص نعم فعل، الاختصاص انفعال. سيدنا كسرته فانكسر، الانكسار. أدري شيء خصه، ما معنى خصه؟ خصصت هذا بهذا المعنى، هذا فعل. هو يقول اختصاص. سيدنا كل شيء له مصدر وفعل، كل شيء له، أكل أكلا، ضرب ضربا، كل شيء له مصدر له فعل. سيدنا لو اسم فاعل اسم مفعول، الكلام ليس هنا. الكلام ما معنى هذا الكلام؟ الفعل مثل الأكل، الأكل تقول الفعل. الوضع هو تخصيص، يعني جعلت هذا اللفظ هذا المعنى صحيح، وهذا معناه هذا فعل. الاختصاص يعني الأثر الحاصل، الأثر الحاصل، الأثر الحاصل ليس هو الفعل. سيدنا الاختصاص هو اسم مصدر، هو نتيجة أثر. يا أخوان فرق بينهما، ولذا تفسير هذا التفسير في البحر. هذا واحد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول وبهذا صح تقسيمه إلى التعيين مرة وإلى التعين أخرى، يعني مرة ينشأ من الوضع ومرة ينشأ من كثرة الاستعلاف. فيكون الوضع ماذا؟ على قسمين، تعييني وتعيني. الغريب أن هو صاحب الكتاب رحمه الله، أنا لم أراها عاجلا، لكن نقل عنه، يعني رأي جماعة نسبوا إليه من الأعلام، ولعله يأتي معنا، يأتي أنه أنكر أن يكون عندنا وضع تعيين، فقال فقط أن وضع تعييني، ما عندنا تعيين. أنكر ذلك، وإنكاره أيضا سرى إلى بعض، نعم، تلامذته. بعض تلامذته أنكروا معه أيضا وضع التعيين، مثل إيروان رحمه الله. ليش أنكروا؟ أنا أقول لك ليش. قالوا أصل الوضع عبارة عن قصد، أقصد أن هذا اللفظ بهذا المعنى، هذا الوضع قصد. كثرة الاستعمال ما فيها قصد، مهما بلغت كثرة الاستعمال. يعني أنا استعملت لفظ الكتاب بكتاب سيبويه، أو لفظ المدينة بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا بكثرة استعملنا هذا اللفظ لهذا المعنى. كثرة الاستعمال مهما بلغت، يقول صاحب الكفاية، مهما بلغت لا توجب وضعا، لا توجب وضعا، لأن الوضع هو قصد، قصد أن يكون هذا اللفظ هذا المعنى، وهذا القصد أمر اختياري للنفس. فمن هنا هو يقول، يقول ما عندنا وضع تعيين، عندنا تعيين فقط. وإن أبيتم إلا أن يكون عندنا وضع كذلك، يقول فأقول هكذا، أقول كثرة الاستعمال، هو يقول كثرة الاستعمال تكشف عن أن المستعمل قصد هذا اللفظ بهذا المعنى. يعني رجع لمن؟ القسم الأول في التعيين. الاستعمال يكشف عن أن المستعمل قصد هذا اللفظ بهذا المعنى، فأصبح وضعا تعيينيا، يعني القسم الأول، رجع القسم الأول. إذن بالنتيجة ماذا يقول هو؟ ما عندنا إلا قسم واحد، وضع. التقسيم إلى قسمين في غير بحث، لأن الوضع هو عبارة عن قصد أن يكون له هذا المعنى، وكيف يحصل كثرة الاستعمال والجواب. هذا الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله وبعض تلامذته. الجواب عنه، جواب عنه، نقول شيخنا أولا، من قال أن الوضع منحصر بالقسم الأول؟ نحن صحيح نفسر حقيقة الوضع، مرة التعهد ومرة اعتبار ملازمة ومرة اعتبار الاتحاد والهوهوية ومرة اعتبار اللفظ علامة على المعنى كما لم يليه البعض. هذا يرجع كله لمن؟ القسم الأول، القسم الأول من الوضع. هذا يرجع. أما نحن ندعي ودعوانا يطابقها الواقع، ندعي أن هناك علقة بين اللفظ والمعنى تحصل بدون القصد وبدون الوضع من الإنسان، تحصل من كثر الاستعمال. ندعي أن هناك علقة بين اللفظ والمعنى، هناك ربط بينهما يحصل بلا تعيير من الإنسان، يحصل بالاستعمال. جرب مولانا، استعمل لفظا في معنى المجازي، استعمله شيخنا، استعمله، كرر استعماله، ما كلما كررت استعماله يصبح ربط بينهما في ذهنك، وأيضا يهجر المعنى الأول. كلما اشتدت العلقة بين اللفظ والمعنى الثاني خفت بين اللفظ والمعنى الأول. كلما استعملت واشتدت إلى أن هجر المعنى الأول وأصبح هذا اللفظ المعنى الثاني. اليوم تقول في المدينة، فعلت في المدينة، قرأت في المدينة، وين صرت أنا؟ مدينة الرسول، مع أن لم نضع لفظ المدينة مدينة الرسول، لم تكن موضوعا، لم نعين، لا يوجد قصد وتعليم، إنما كان استعمال. على كثرة الاستعمال حصل هذا الربط بينهما، حصل علقة. إذن الوضع، من قال إن العلقة بين اللفظ والمعنى لا تكون إلا بتعيين الإنسان؟ من قال؟ تأتي بكثرة الاستعمال. تعيين، هذا التعريف للقسم الأول، التعيين، تعييني، نعم تعييني، وهو غالبا هكذا، يعني الوضع غالبا هو هكذا، لأنه الحصول الوضع في القسم الثاني قليل جدا. قلنا بقدرة استعمال التعيين أن ينشأ، والقى بينهما تحصل قدرة استعمال بين اللفظ والمعنى، فمن قدرة استعمال إلى أن يصبح اللفظ ثانيا في المعنى، هكذا إلى أن يصبح، نعم يصبح هكذا. الوضع، عملية الوضع، القسم الأول التعيين أمر اختياري، أما الثاني قهري. يعني تجي شيخنا، اسمحوا لي، الأول تحصل الربط بينهما القسم الأول بالاختيار، الثاني العلقة تحصل بينهما بالقهر رغم عن ما نسمى الوضع. شيخنا أنا ما عندي مشاحة في قصة العرب، لو تأتي بألف لفظ المهم يؤدي هذا المعنى أنا ما عندي مانع، المهم أنه هكذا المراد. كافي تعييني، نعم تعييني، نعم. فبناء عليه الوضع في القسم الثاني من كثرة الاستعمال يحصل قهرة، الربط يحصل من كثرة الاستعمال. آخر بعض الأمور تحصل بالاختيار مثل الملك، يعني نظير أنت الآن تشتري وتبيع كذا وتذهب إلى آخره، وأحيانا يحصل ملك قهرة مثل الإرث، تقول مات أبوك، رحمه الله من جهة، ومن جهة الحمد لله أنه جاء الملك، حصل قهرة الملك بالموت، بعض الأمور تحصل قهرة. هنا القسم الثاني بكثرة الاستعمال حصلت العلقة بينهما قهرة رغم عن ذلك بكثرة الاستعمال. فإذا نقول يا شيخنا، من قال إن العلقة بين اللفظ والمعنى مختصة بالقصد والتعليل. ليش حصرتها؟ أخي هذا الحصر من أين جاء؟ ما وجدنا بالخارج فعلا أنه قد يحصل ربط بين اللفظ والمعنى من كثرة الاستعمال تحت الطهارة. فالإنصاف أن الوضع مقصود، لأن وضع تعييني وهو الأغلب وهو الذي فسرنا حق الوضع فيه، وعندنا وضع تعيني يحصل قهرا بينهما، وحينئذ بعد ذلك في الاستعمال بعد الحصول يصبح اللفظ ثانيا في المعنى. ماذا ينبغي؟ أول قلنا ثاني بعد أن يحصل يصبح وضع بعد، لا أنا قلت يصبح ثانيا بعد كثرة الاستعمال، وبمجرد أن نذكر لفظ ينتقل إلى هذا يصبح اتحاد. نعم في هذه الصورة هو التقسيم هذا، يعني من حيث منشأ التقسيم، منشأه هكذا وهذا منشأه كذا. نحن ما يظهرنا هذا الشيء. بالنتيجة لما يحصل هذه الحالة بينهما الربط، يصبح وجود اللفظ وجود المعنى تنسيل. يعني مثل يعني القسم الثاني يصبح من حيث الآثار، من حيث الآثار النتيجة مثل القسم الأول. نحن قلنا هكذا عرفنا، ما في داعي نقول أن القسم الثاني كذا، أصل التعريف هكذا نعرفه. نقول الوضع عبارة هكذا، الوضع عبارة عن الاتحاد والهوهو، هذا التعريف للعنوان. هو طبعا الاتحاد. نعم لا هو مختص به، لكن في ندرته لا يعطون له تعريف خاص هذا الباب، لكن حقيقته ما قلناه، حقيقته ما قلناه. لا هو عنده لا يشهد كثرة استعمال الوضع، يعني ما لا هذا لنا ليس له، هذا الذي ذكرناه لنا يصلح، نحن عندنا هكذا العبارة هكذا، لكن هو لا يريد هكذا، يعني هو بعدين يصرح أنه ما عنده إلا في صفحة. الوضع هو التعليم ليس اتحاد انفعال، أنا أعتبره متحد هذا المعنى، أنا اعتبرت هذا اللفظ متحد هذا المعنى، اعتبرت أن هذا اللفظ وجود هذا اللفظ وجود للمعنى تنزيلا، هذا بعده شيخنا. على العموم بهذا الشيء نكون قد انتهينا من عملية الوضع، يعني من تعريف الوضع ومن تقسيماته وما يرجع عليه. يبقى عندنا تقسيم الوضع بعض له أقسام، فهل كلها صحيح وكيف وماذا يترتب عليه؟ غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.